به نقتدي محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلت أتحدث عن أبرز سمات أهل السنة والجماعة وعن أهم خصائصهم وصفاتهم. تحدثت في اللقاء الماضي عن سمة من أهم سماتهم، ألا وهي الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. ولا شك أن مجتمعنا المسلم عامة والمصرية خاصة في أمس الحاجة إلى تفعيل هذه السمة، إلى تفعيل هذه السمة، إلى تفعيل الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. لا يجوز أبدا لكل من يريد الآن أن يغير منكرا من المنكرات أن ينظر تحت قدميه وأن يترتب على تغييره لهذا المنكر ما هو أكبر من المنكر الأصلي. لا يجوز أبدا أن أغلب مصلحتي الشخصية على مصلحة الجماعة المسلمة، ولا يجوز شرعا أن أقدم مصلحة فردية على مصلحة أمة أو على مصلحة وطن. هل يجوز وأنا أطالب بحق من الحقوق، ودقق فيما أقول، وأنا أطالب بحق من الحقوق وهو حق شخصي لي وفردي لي، أو حق فئوي لفئة معينة، أن أضر ضررا بالغا متيقنا وليس مظنونا بالمجموع أو بالبلد أو بالوطن؟ هل يجوز لي أن أعطل عملا في مستشفى عام حكومي وأن أقطع الطرق التي تؤدي إلى المستشفى ولا أسمح لسيارة إسعاف تحمل مريضا يتعرض للخطر الحقيقي، وأمنع طبيبا يدخل لمريض يتعرض لخطر حقيقي وليس ظنيا ولا وهميا؟ هل هذا يجوز شرعا؟ هل هذا يجوز شرعا؟ حتى وأنا أطالب بحق لي، أيجوز أن أقدم حقي على حق المجموع؟ أيجوز شرعا أن أقدم مصلحة فئة محدودة على مصلحة لمجموعة أوسع وأكبر، وأعرضها بهذا لخطر حقيقي وليس ظنيا ولا وهميا؟ هل هذا هو التغيير المنكر؟ هل من حق أي مسلم الآن في مصر في حالة الانفلات الأمني التي تحيا بلادنا أن يخرج ليغير منكرا من وجهة نظره بلا ضوابط شرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله؟ هذا هو ديننا الذي ننشده ونعتز به ونفخر به؟ هذا هو التغيير الذي ننادي به جميعا؟ أي دين، أي دين عند أي مسلم يعطل عملا خطيرا في مستشفى من المستشفيات مهما كان مطلبه ومهما كان حقه الذي يبحث عنه؟ لماذا لا يذهب إلى من يظن أن الحق عنده؟ أنا أتصور أن لي حقا عند رئيس الجامعة، أذهب إلى رئيس الجامعة، لكن لا أعطل مستشفى ولا أمنع سيارات الإسعاف ولا أقطع الطرق أمام المرضى وأمام الأطباء. هذا لا يجوز شرعا، وأنا أقولها لله، هذا لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ يعني لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر، الضرر هو ما لك فيه مصلحة ويقع على غيرك لتحصيله مضرة، لك مصلحة عندي لكن لن تحصل هذه المصلحة إلا بضرر يقع عليه، هذا هو الضرر. أما الضرار هو ما ليس لك فيه مصلحة ويقع الضرر فيه على غيرك، فالضرار أخطر. الضرر قد يكون لك منفعة، قد يكون لك مصلحة، لكنك لتحصيلها قد تضر غيرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا ضرر، لا تضر غيرك، وإن كنت تبحث عن مصلحة لك أنت حقق المصلحة دون أن تضرني، وأنا أحقق المصلحة دون أن أضرك. أما إن كنت ستضر الغير ضررا كليا دون أن تكون لك مصلحة فهذا هو الضرار. فالإسلام يحرم الضرر ويحرم الضرار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والشريعة كلها مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد. ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بشرع محكم متكامل لتحقيق المصلحة ولدرء المفسدة. أي مصلحة في أن أعرض المرضى المساكين للخطر الحقيقي؟ أن أمنع مريضا في إسعاف من الوصول إلى مستشفى، أو أن أمنع طبيبا في مستشفاه أو في بيته من الوصول إلى مريض، حتى وإن كنت أطالب بحق مشروع، ما علاقة المطالبة بهذا الحق المشروع بهذا الضرر والضرار الذي أوقعه للآخرين؟ يا إخوانا هذه فوضى، والله العظيم فوضى، ليست حرية بل بئست الحرية. حرية التي تحول بلدنا إلى فوضى، والتي تعيد بلدنا إلى بلد من القرون الوسطى قبل الإسلام. من أراد أن يأخذ حقه فليأخذه بذراعه، هذه فوضى ليست حرية على الإطلاق.
حرية في الإسلام مسؤولة، الحرية في الإسلام منضبطة، الحرية في الإسلام مقيدة بضوابط الشرع، بآيات من كتاب ربنا وبكلام صحيح للصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يخرج إلى الشارع ليطالب بحقه من وجهة نظره، وإن أضر الغير ولو كانوا فئة محدودة، فضلا عن أن يلحق الضرر ببلد كامل. هذا ليس من الإسلام. وإن كنت تعلم يقينا أنه لا يستطيع الآن أحد أن يحاسبك، فاعلم يقينا أن الملك الحق هو الذي سيحاسبك. وأنا أقول لك يا من تفعل ذلك، أنت ما استفدت درسا واحدا مما حدث في بلدنا، ما استفدت درسا واحدا. أنسيت الظالمين؟ أين هم الآن؟ أين أنت من واحد من هؤلاء؟ لا شيء. وأين أنا من واحد من هؤلاء؟ لا شيء. أين هم الآن؟ هل نسينا ربنا جل جلاله؟ هل نسينا أن الذي أخذ الظالمين حي لا يموت، قيوم لا ينام؟ ما هذه الفوضى؟ والله العظيم أمر يدمي القلب، أقسم بالله أمر يدمي القلب. لا يقر ذلك مسلم، لا أقول عالم ولا أقول داعي ولا أقول طالب علم، بل مسلم يخشى الله عز وجل. هو أنا عشان لي مصلحة عندك أضر كل اللي في الجامع؟ أي دين يقول هذا؟ لي حق، حق، وأنا بقول حق على رأسي من فوق، وانت عمال بتطالب هذا الحق بقالك 30 سنة. ما جيش النهاردة عشان أنا على يقين إن في انفلات ومحدش هيحاسبني، أقوم أطلع أفسد وأضر الآخرين للمطالبة بهذا الحق. فلأطالب بالحق بحق، فلأطالب بالحق بحق، فلأطالب بالحق بعدل. هو أنا عشان أغير الظلم أغيره بظلم؟ عشان أغير الفساد أغيره بفساد أكبر؟ عشان أغير المنكر أغيره بمنكر أكبر؟ ليس من الدين. أنا أقول ذلك لله. سنة واحد يقول لك ده الشيخ بجمل يعني رئيس، وما فيش رئيس، والله ما جملنا مخلوقا قط، والله ما جملنا مخلوقا قط على حساب ديننا. بس ده دين، هذا دين، لا عاوزين منصب سياسي ولا منصب ديني، ولا بنقول كده عشان داخلين حزب ولا بنأسس لحزب. أنا لست من هؤلاء ولن أكون واحدا من هؤلاء أبدا، لا سياسة ولا أحزاب ولا أي شيء، إنما هذا دين أدين به لربي سبحانه وتعالى. لا يجوز لمسلم يراقب الله عز وجل ويخشى الله سبحانه ويعلم أنه سيقف بين يديه للسؤال وللمحاسبة أن يتكلم بما شاء بلا ضوابط شرعية، وأن يفعل ما شاء بلا ضوابط شرعية. بل يجب علينا جميعا أن نراجع الربانيين من علمائنا، وأن نراجع الصادقين من شيوخنا ودعاتنا، وأن لا يتكلم واحد فينا كلمة منفلتة عن الشرع، فضلا عن أن يتحرك على الطريق خطوات عملية بدعوى أنه ينصر دين الله، وهو في الحقيقة يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح. فأنا أريد أن أركز أيها الأفاضل، لأنني سمعت اليوم وأنا في طريقي إليكم قبل الدخول بدقيقتين سمعت كلاما آذاني جدا وآلم قلبي، حدث في مدينتنا المباركة المنصورة، في مدينة العلم، في مدينة العلم والعلماء، في مدينة الدعوة والدعاء، في مدينة الفضل والبركة. لا يليق، لا يليق أبدا ولا يجوز أبدا. وأهل المنصورة يعلمون تقديري لهم وحبي لهم واحترامي لهم جميعا على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، ومع ذلك أقول كابن من أبناء المنصورة وكواحد من أفرادها وأهلها، والله لا يجوز شرعا أن نقطع الطريق على مرضانا وأن نعطل العمل في أي قسم من أقسام المستشفى العام أو في أي مستشفى في بلادنا بدعوى أن فئة ما تريد أن تطالب بحقها المشروع. فلنطالب المسؤولين بصفة مباشرة بهذه الحقوق دون أن نؤذي مريضا واحدا أو أن نعرض حياته لخطر حقيقي. فلو تعرض مريض لخطر حقيقي لأثم وأكررها للمرة الثالثة لأثم أولئك جميعا الذين قطعوا الطريق على الإسعاف أو على عربات الإسعاف أو على الأطباء المتخصصين الذي يجب عليهم ومن واجبهم أن يبادروا لعلاج أولئك المرضى ولإسعافهم. المنكر له ضوابط يا إخواني وقد فصلت ذلك، لكن يبدو أن الأمر يحتاج وأنا أتألم أن نغلب الهوى على شرعنا، نغلب الآراء الشخصية على ديننا. أنا قلت قبل ذلك أنا كرجل مسلم ليس من حقي أن أتكلم أو أن أفعل أو أن أدخل أو أن أخرج أو أن أقوم أو أن أجلس أو أن أعطي أو أن أمنع إلا بضوابط شرعية. لا يجوز، لأن للإسلام حكما، خلي بالكم، لأن للإسلام حكما. جلوس حضرتك ده الإسلام له فيه حكم، كلامي وجلوسي الإسلام له فيه حكم، حبك لي وبغضك لي الإسلام له فيه حكم، عطاؤك ومنعك، مدخلك ومخرجك، كل صغيرة وكبيرة أعزك الله حتى في وقتك الذي تقضيه في دورة المياه الإسلام له فيه حكم، حتى في وقتك الذي ستقضيه مع زوجتك في الفراش الإسلام له فيه حكم، في ركوبك للسيارة، في طعامك وشرابك، في نومك وقضتك، في معاملتك لجارك ولمرؤوسك في العمل ولرئيسك في العمل، في معاملتك للعلماء، لولاة الأمر، للوالدين، لغير المسلمين، كل صغيرة وكبيرة الإسلام له فيها حكم. إسلام يا إخوانا كما يقول البعض يعني يريدون أن يقولوا بأن الله خلق الخلق وخلق الكون وأنزل القرآن ونفض يديه تبارك وتعالى وحاش وكلا عن الكون ولم يعد مسؤولا عنه ولا يعلم عنه شيئا على الإطلاق. لا، حاش لله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما في شيء في الكون يعزب عنه سبحانه ويغيب عن علمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما فيش امرأة على ظهر الكوكب الأرض، مش في أرض المنصورة ولا في أرض مصر، لا، على ظهر الأرض ما فيش امرأة تحمل ولا تضع إلا بعلمه وأمره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الجلسة اللي حضرتك قاعدها دي، المكان اللي انت فيه، التوب اللي انت لابسه، المكان ده والزمان وما انت فيه، ده مكتوب عند ربي قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. او الله، عشان تعرف ان ما فيش حاجة كده ماشي يقولك بالصدفة. صدفة ايه؟ مش حاجة اسمها بالصدفة، لا، ده كل شيء بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. اللي بيحدث في الكون بقدر. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. خلاص، مسائل منتهية. طيب ففيما العمل إذن؟ اعمل فكل ميسر لما خلق له. أنت لست متعبدا بمعرفة ما كتب ربك، بل أنت متعبد بالعمل وفق مقتضى مراد ربك. أنت لست متعبدا بالبحث عما كتب الله لك في اللوح المحفوظ. ما يجيش واحد يقول لي طيب مولانا ما ربنا كتب علي السرقة يبقى أسرق. لا، أنت ما اطلعت على اللوح المحفوظ لتعلم ابتداء أن الله كتب عليك أن تسرق في يوم الفلاني، فأنت رايح تسرق عشان تحقق مراد الله فيك. هذا سوء فهم للقدر، هذا سوء فهم للقدر. أنت لست متعبدا بمعرفة ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ، وإنما أنت متعبد بالعمل بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأن تتأدب مع الله، وأن تعلم أن كل شيء في الكون بقدر، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. في الشيء في الكون بيقع بعيدا عن سمعي وبصري. طيب، أنت لست متعبدا بالبحث عما كتب الله عز وجل لك في اللوح المحفوظ لتخرج لتعمل المعصية من منطلق أنك تريد أن تحقق علم ومراد الله فيك. هذا خلل للفهم، خلل في فهم قضية القدر، وهذا هو فهم القدرية الجبرية، هذا فهم القدرية الجبرية. وهنالك طائفة أخرى ضلة، وهي القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد وقوعه وحدوثه، يعني ربنا ما بيعرفش الأشياء إلا لما تقع، حاشا لله. فأنت لست متعبدا بالبحث عما كتب الله عز وجل لك في اللوح المحفوظ، وإنما أنت متعبد بالعمل بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن تترك النتائج لله عز وجل. فلا يغني حذر عن قدر، وكل شيء في الكون بقدر، كل شيء، النفع والضر بقدر، والرزق بقدر، والزواج بقدر، والأجل بقدر، والموت بقدر، والحياة بقدر، ورزقك بقدر، وولدك قدر، ومرضك وصحتك قدر، وسعادتك وشقاوتك قدر، وعملك قدر، كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. هو العمل مخلوق؟ هذا معتقدنا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الله خالق العامل وعمله، خالق العبد وخالق عمل العبد، والله خلقكم وما تعملون. هذا أصل من أصولنا، هذا معتقدنا، نعتقد أن الله خلق العباد وخلق أعمال العباد. لكن ليس معنى ذلك أن الله جل وعلا يتصف بصفات العباد ولا بأعمال العباد، حاشا لله. الشاهد أيها الأفاضل أن المنكر له ضوابط. أنا تكلمت الأسبوع الماضي بالتفصيل، بس كنت بتكلم بأريحية، إنما اليوم أنا بتكلم بغضب حقيقة، بغضب شديد. ما ينفعش عشان أغير منكرا من وجهة نظري أن أضر الآخرين، أو أن أتسبب في منكر أكبر. إخوة أخبروني إن فيه ناس فعلا تعرضت لخطر حقيقي يصل إلى حد الموت من المرضى المساكين اللي نايمين على الأسرة البيضاء. ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء؟ أنا عاوز أتعين في المستشفى أو أثبت. أقتل اللي نايم في السرير ده، أقتله ليه؟ أقتله ليه؟ بأي ذنب يقتل هذا؟ بأي ذنب يقتل هذا المسكين الذي قيد بالمرض في سريره؟ هذا ليس دينا إخواني، وليس خلقا، بل الدين أن تنضبط في قولك وفعلك وطلباتك ولو كانت محقة بضوابط الدين بضوابط الشرع. احنا عندنا يا اخوانا الوسائل في الإسلام لها أحكام المقاصد، خليكم معايا والله، الوسائل في الإسلام لها أحكام المقاصد. إنما هناك عند ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة. أنا راجل عندي غاية وقد تكون مشروع، فأنا أسلك لتحصيل وتحقيق هذه الغاية أي وسيلة ولو كانت محرمة. هذا عند ميكافيلي عند غير المسلمين، إنما عند سيدي النبيين وإمام العالمين لا، لا يجوز أن تسلك لغاية شرعية وسيلة محرمة، لا يجوز أن تسلك لغاية شرعية وسيلة محرمة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان المقصد شرعيا ونبيلا وشريفا لكن الوسيلة إلى هذا المقصد ليست شرعية تصبح الغاية ويصبح المقصد نفسه في هذه الحالة ليس مشروعا. مش دادلنا يا أخوانا؟ راجل مثلا بيقول لي فلان ده ما بيصليش أبدا وانا عاوز أدعوه للصلاة، قال له ادعوه، قل له بس أنا عاوز أسلك وسيلة أجيبه بيها، أجيب رجله. عاوز إيه يعني؟ قل لي فيه وسيلة معينة أنا واثق إنها هتجيبه. شوف كلام حلو أهو والغاية جميلة، هجيبه وصلي، بس فيه وسيلة أنا عارف لو سلكتها معاه هجيبه المسجد، هجيبه يصلي. أقول له إيه الوسيلة؟ يقول له، يقول لي أسمعه كليب. يقول لي أنا عارف إنه بيحب الأغاني وبيحب مثلا المغنية الفلانية ولا المغني الفلاني، أنا هاخد معايا اسطوانة وأسمعها له وأتودد إليه. أقول له حرام. شوف كيف، شايف الحكم؟ مش ما قلتش مكروه، خلي بالك كل لفظة موزونة بميزان الشرع. أقول له حرام. ليه؟ لأن الوسيلة التي سلكتها وسيلة محرمة، محرمة ليست مشروعة، فيصبح المقصد كذلك الذي تريد أن تصل إليه بهذه الوسيلة التي ليست مشروعة يصبح المقصد كذلك ليس مشروعا. يبقى الوسائل لا أحكام المقاصد. أنا عندي مقصد، أقول لك مثلا أنا رجل شغال في الوظيفة الفلانية وأنا شغال 9 ساعات وأنا شايف، أنا شايف إن الراتب قليل قوي عن الجهد اللي أنا ببذله. أنا راتبي 1000 جنيه بس أنا شايف إن أنا أستحق 2000، فهل ينفع يا مولانا أسرق 1000 التاني؟ لا يجوز، هذه وسيلة محرمة. فالغاية يا أحبابي لا تبرر الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. إنما وسيلة الأصل فيها الإباحة بدليل البراءة الأصلية، هذه مسألة تانية، الأصل فيها الإباحة بدليل البراءة الأصلية، بمعنى أن الإسلام لم ينص على تحريم هذه الوسيلة، لا حرج، بشرط أن تكون على بصيرة أن المصلحة المتحققة أرجح، أرجح من وقوع المفسدة. وهذا يحتاج إلى نظر من؟ العلماء، يحتاج إلى نظر العلماء، لأن هذا الباب باب التعارض بين المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، باب واسع جدا، والناس فيه يعني أصناف، صنف لا ينظر إلا إلى جانب المصلحة، صنف لا ينظر إلا إلى جانب المصلحة فقط ويغض الطرف عن المفاسد فيرجح جانب المصالح، وصنف لا ينظر أبدا إلا إلى جانب المفسدة ويغض الطرف عن جانب المصلحة فيرجح جانب المفاسد، وبناء عليه يتقهقر ويتأخر في عمل أشياء كثيرة بدعوى أن المفسدة أكبر في كل هذه الجوانب من المصلحة فيتأخر ويتكعكع. وصنف ثالث هذا هم العلماء ربانيون الذين يراعون المصالح والمفاسد ويرجحون ترجيحا دقيقا مبنيا على القواعد الشرعية والضوابط المرعية، فيرجحون المصلحة حين تكون المصلحة راجحة ويرجحون المفسدة حين تكون المفسدة راجحة. وهذا النظر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى العلماء، لأن غير العالم قد يرجح مصلحة لا تكون راجحة بل مرجوحة، وقد يرجح مفسدة لا تكون راجحة بل مرجوحة ومظنونة وموهومة وليست حقيقية وإنما هي ظنية وهمية، فيضيع خيرا كثيرا للدعوة أو للدين أو للأمة. وصنف ثالث وسط يرجح بين المصالح والمفاسد وبين الحسنات والسيئات بعلم وبصيرة وبإخلاص وبصدق وبدون هوى، وقد يخطئ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل من أبرع وأجمل ما قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: حتى لو اجتمع محرمان، ده كلام كبير أوي، لو اجتمع محرمان، خلي بالك ان الدناء لا تنيا خالص مش مصالح ومفاسد، لا، لو اجتمع محرمان لا يمكن ترك اعظمهما الا بفعل ادناهما لم يكن فعل الادنى في هذه الحاله محرمه. تاني، خلي بالك والله العظيم كلام يكتب بالذهب، والله هذا كلام الأصول بقى، كلام علماء الأصول. ولو اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرمة. بالمثال يتضح المقال: الكذب والقتل، القتل حرام والكذب حرام، مش كده ولا لا؟ طيب لو دخل عندك مسلم احتمى بك ولجأ إليك واستجار بك وأنت ترى أناسا يلاحقونه ليقتلوا، يلاحقونك ليقتلوا، فالقتل حرام، ولو وقعت في الكذب لتمنع هذا الرجل من القتل وقعت أيضا في حرام. لو كان ارتكابك لهذا الحرام يدفع أولئك عن ارتكاب حرام أكبر لم يكن فعلك في هذه الحالة لهذا الحرام الأدنى محرما. واضحة ولا مش واضحة؟ وهكذا. لكن أرجو، خلي بالك، أرجو أن يكون الأمران مقترنين معا عشان ما تجيش تستدل بعد ذلك في مواقف مستقلة على إباحة الكذب أو على إباحة الدخان. لا، اجتمعا، خلي بالك من لفظ اجتمعا محرما، لا يمكن ترك أعظمهما إلا بارتكاب أو بفعل أدناهما. الكلمات واضحة ولا لا؟ سن واحد يطلع يقول لك ده ممكن واضحة، يعني الناس ممكن تفهمها غلط. كلام الأصول دقيق: لو اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما، عشان ما تستدلش على جواز الكذب وتستدل على جواز التدخين وتستدل. لا، واضحة ولا مش واضحة؟ أرجو أن تكون واضحة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم والفهم والبصيرة. يبقى الشاهد يا إخواننا أن تغيير المنكر له ضوابط، وأنا قسمت الأسبوع الماضي تغيير بالإيد له ضوابط ما ترتبش عليها منكر أكبر من المنكر الأصلي. يعني أنا حقي، أنا بأطالب بالتثبيت أو بالتعيين في جامعة ولا في كلية ولا في مصنع، ده حقي ماشي، مع إن أنا بقالي كم سنة شغال وما اتكلمتش أو طالبت على استحياء، والآن بفضل الله عز وجل أنا أرى أن في فرصة المطالبة بحقي، ماشي أطالب بحقي لكن بالضوابط بطريقة مشروع، ما روحش أطلع أقطع طريق عن قصد وعن عمد حتى أمام سيارات الإسعاف بدعوة إن أنا عاوز أسمع صوتي لرئيس الجامعة أو للمسؤول المباشر، يبقى أنا غيرت المنكر بمنكر أكبر من المنكر الأصلي، وهذا لا يجوز في الشرع. وأنا ذكرت لكم كلاما نفيسا لابن القيم، أقوله تاني، كلام غالي، بيقول إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يبقى شايف الغاية، شايف الغاية للتغيير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. طب أنا أسألكم، هل ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان أن نعرض المرضى للموت أو للهلاك؟ هل هذا من ديننا؟ والله لا يحبه ربنا، الله لا يحب الفساد، الله لا يصلح عمل المفسدين أبدا. فإن كان إنكار المنكر، ده كلام ابن القيم، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. شايف الكلام؟ فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. طيب لما قدر يغير، وده الكلام، لما قدر يغير، لما كان مش قادر يغير بأبي وأمي لأنه كان في مرحلة استضعاف في مكة في المرحلة الدعوية الأولى، ما كانش قادر يغير المنكرات. نعم. طب لما قدر يغير المنكرات عمل إيه بأبي وأمي؟ قال: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك. ليه؟ لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. والنظر بقى إلى مآلات الأقوال ومآلات الأفعال، خلي بالك، والله معلش عشان خاطر ركزوا، النظر بقى إلى مآلات الأقوال والأفعال. يعني أنا ما ينفعش النهاردة مجموعة من شبابنا من أولادنا السلفيين يقول والله فيه منكر في المكان الفلاني، يلا نطلع من مسجد التوحيد ونغير هذا المنكر دون مراعاة لمآلات هذا الفعل. ما الذي سيترتب على فعل هذا التغيير لهذا المنكر؟ هل سيترتب عليه منكر أكبر أم لا؟ ما ينفعش، والله العظيم ما ينفع. خلي بالك بقى، هو أحسن لو قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير، بس لو كنا قلناه قبل كده بهذا الوضوح وبهذه الكلمات يقول لك أصل الشيخ بيدور على وزارة، الشيخ عاوز منصب، الشيخ بس بيجامل فلان الرئيس ولا رئيس الوزراء، ما بيجاملش حد، والله ما بيجامل حد، والله وأنا بحلف بالله، والله ما جملنا مخلوقا على حساب الدين قط. ممكن أبقى مؤدب في الطرح، ممكن أختار الكلمات الجميلة، ممكن لما أجلس مع رجل مسؤول أختار الكلمات اللي تليق به من باب أنزل الناس منازلهم، لكن ما جملوش على حساب ديني إطلاقا، بل ديني بيعلمني الأدب، بيعلمني الأدب كيف أخاطب الآخرين، هذا ليس تملقا. النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه رجل وقالوا من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشيرة، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، ائذنوا له. شايف النبي غضبان وزعلان وبيقول إيه؟ ولما دخل الرجل هش له النبي وبش، كلموا كلاما جميلا وعاملوا معاملة طيبة. السيدة عائشة ما استوعبتش الموقف ده، قال ده النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي يقول كده ويعمل كده؟ فأول ما خرج النبي قالت له: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، تقول بئس أخو العشيرة وتعامل المعاملة دي؟ فقال يا عائشة: إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه.
صلى الله عليه وسلم:
إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه. انت لما تتقي انسانا لفحشه ده مش تملق، دي مش مداهنه، مش نفاق ولا تلون، لا ده هو ده الفقه، هي دي الحكمه، هي دي البصيره. لان الشباب يخلط بين الامرين، وهذا سيد المعلمين وإمام المربين صلى الله عليه وسلم، الإمام الأعظم والنبي الأكرم. هذه دروس يا إخواننا لابد أن نستفيد منها وأن نعيها. يبقى أنا لما أعامل عالما، يعني ما يدخل عليه عالم دلوقتي ما أقومش أجري وأقابله، والله أقوم أجري وأقابله، مش ممكن. كأن لو دخل عليه الآن عالم من علمائنا، أهب أن مثلا الشيخ مثلا جاد الحق الله يرحمه، ولا الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا الشيخ الألباني الله يرحمهم جميعا، دخل يعني لو الشيخ عبد العزيز بن باز دخل دلوقتي ما تجريش ما طرش عند الباب استقبله وقبل إيديه وقبل رأسه، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، مش ممكن. هو ده تملق. ما يدخل رجل مسؤول، أي مسؤول النهاردة لو دخل عنا، أي رجل مسؤول من الحكومة المؤقتة حتى لو دخل علينا الدكتور عصام شرف مثلا دلوقتي، ما قومش قبله واستقبله واجيب كرسي جنبي هنا واقعده، والله هيحصل. انزلوا الناس منازلهم، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدركوا عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، الا كان لبعضهم فتنه. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هو ده الدين، هي ده الحكمة. ربنا يرزقني وإياكم الحكمة. حكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده أخوان؟ شرق وغرب ودور كده على تعريف للحكمة غير تعريف ابن القيم ده، والله ما انت ملاقي، والله ما هتلاقي. قول لك فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. إيه الكلام ده تاني؟ ده كلام ابن القيم مش كلامي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ربنا رزقني وإياكم الحكمة. وأنا بأكد لك أخوانا أنه كلما تقدم بك السن كلما يعني شعرت بحلاوة الحكمة، حلاوة الحكمة. يعني لا يمكن أنت قبل سن الأربعين كما أنت بعد سن الأربعين، مستحيل مستحيل. سن الأربعين ده نفس حد من أولادنا يعمل عليه دراسة، لأنه هو السن الوحيد المذكور في القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. السن ده فيه أسرار، بعد 40 في حكمة، وهو السن الذي أوحى الله فيه لأنبيائه ورسله باستثناء عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السن الذي أوحى الله فيه لنبينا كان 40. ممكن تتعامل الآن مع موقف كنت تتعامل مع نفس الموقف قبل 40 بطريقة أخرى تماما. يعني أنا أتحدث الآن عن نفسي، يعني قد أتعرض الآن لموقف كنت أتعرض له مرارا قبل ذلك مع زوجتي مع ولدي، مع صرت بعد 40 والآن يعني تجاوزنا 50، يعني نتعامل مع نفس الموقف بطريقة مختلفة تماما عن طريقة التعامل الذي كنا نتعامل به مع نفس الموقف قبل 40. في بقى الشباب والحماس وما شاء الله، يعني ده موجود. ولذلك أنا قلت لك قبل كده ولا أنكر ولا أستحي، أنا لما بسمع أشرطة قديمة لي بتهم صاحب الأشرطة بالجنون. الرجل ده كان نايس أمسك عصايا وأنزل من على المنبر أنزل على الناس. دي طبيعة الشباب، لكن بفضل الله ما فيش تمييع لثوابت، ما فيش تنازل عن أصول، ما فيش تغيير لأصول، لا الأصول ثابتة بفضل الله مش هتتغير. لا لكن طريقة العرض، طريقة التعامل، طريقة الدعوة، كيفية تعاطي الإنسان مع الحدث والنظر إلى مآلات قولي ومآلات فعلي. بعض شبابنا يقول لك الشيخ غير. لازم، لكن ما غيرناش الأصول، ما غيرناش الثوابت أبدا. إن شاء الله لن نترك أصولنا ولا ثوابتنا إلى أن نلقى صلى الله عليه وسلم يثبتني وإياكم على الحق. إنما كيفية الدعوة، كيفية التعاون مع الآخرين، مع المخالفين، لازم تختلف. أثبت أنها اختلفت ولا بد أن تختلف، وأسأل الله أن يرزقنا الحكمة والبصيرة. من أهم الدروس التي استفدتها أنا أيضا في تغيير المنكر أن الشدة تفسد ولا تصلح، وأن العنف يهدم ولا يبني. ده مش كلام يا إخوان، من أهم الدروس التي استفدتها وأعلمها أولادي وإخواني أن العنف يهدم ولا يبني، وأن الشدة تفسد ولا تصلح. والله حتى مع أولادك، والله مع زوجتك، والله مع زوجتك، العنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد زوجتك وتفسد أولادك، ولا تصلح زوجتك ولا تصلح أولادك ولا بيتك. وأنت جربت هذا وجربت هذا، جرب الشدة والعنف، والأصل عندنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجرب الرقة والرفق واللين والأدب والحب. فرق كبير جدا، كما بين السماء والأرض. لما تدخل تسمع زوجتك كلمة رقيقة تذيب الصخرة وتفتت الحجارة، وبين أن تسمعها كلمة واحدة غليظة فضة، انظر إلى رد فعل الزوجة وهي أقرب الناس إليك في الحالتين، لتعلم يقينا أن العنف يهدم ولا يبني، وأن الشدة تفسد ولا تصلح، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. أخي يرجع يقول لزوجتي مثلا لو ما لبستش النقاب تبقى طالق. يحصل بنفس الكلمات، مش لبسها، تقول له كده يقع في حي صبيص ويطلع يدور على المشايخ. حكم الشرع ايه؟ بتبقى طلقة ولا ما تبقاش طلقة؟ وندخل بقى في مشاكل، ويسأل الشيخ الفلاني إذا ما عجبتوش فتواه يروح لشيخ تاني، وإذا ما عجبتوش فتواه يروح لجنة الفتوى، وإذا خد الفتوى من لجنة الفتوى تتفق مع هواه يرجع تاني المسكين خايف يروح للشيخ الأولاني. صعب، هو برضه عنده دين. طب تصور لو أدخل للرجل ده إلى زوجته وضمها إلى صدره وأسمعها كلمات رقيقة جدا وبكل أدب وبكل ذوق وبكل جمال، وفي الأخير قال لها والله العظيم والله أنا بحبك وأنا خايف عليك، أنا بدل لله بأنه واجب، بدل لله وأنا ما أحبش أبدا، وكلام من هذا الأسلوب الجميل. مش أقول له يعني لا أقول أدلة ولا ما عندوش أدل، طب بس بالكلمات الرقيقة دي أنا عاوزك تشوف رد فعل الزوجة أيا كانت لهذه الكلمات، ورد فعل الزوجة في الحالة الأولى كان إزاي. ابنك، ولدك، ابنك أنت، ولدك، شوف الولد لما تشتمه وتسبه وتضربه وتهينه وتجرح كرامته، هو ممكن يبقى طفل صغير سنه 4 سنين، وما عادش الطفل النهارده 4 سنين سنه 40 سنة، يحرجك ويجرحك ويقول لك كلام يصغرك. طفل 4 سنين عنده ذكاء فطري جميل، وأولادنا دول ربنا يحفظهم، تعامل معاه سبحان الله، لو تعاملت معاه برقي وبأدب وبحب وضمته لصدرك وأسمعته الكلمة الرقيقة الجميلة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عنفت وشتمت ووبخت وضربت، ما هو تغيير، وانت تقدر تضرب وتغار بإيدك أهو، بس انظر إلى أثر هذا التغيير، والله العظيم أثر سلمي. ممكن الولد سبحان الله يدخل قط ويقفل على نفسه، وتبقى أنت كأب بقى، ما هو أب، تطلع وتدخل ونفسك تشوف الولد، نفس الولد يطلع تسلم عليه وانت برضو متكبر فيها وانت اب، وما ينفعش تجرح وتنزل قيمتك وكرامتك والكلام اللي احنا عارفينه. والولد ما يدركش المعاني دي، بس هو زعلان ما يقدرش يطلع وما يرضاش يطلع. لا، وممكن بمجرد ما يسمع صوتك داخل البيت يدخل ومش عاوز يطلع من الأوضة، وممكن تتسبب بهذه الطريقة في انحراف الولد. ممكن الولد يطلع يبحث عن شيء من الحنو خارج البيت عند صحبة سوء ويفسد لمجرد معاملة. أنا دايما بقول الحب إكسير الحياة، الحب هو الحياة، ولولا الحب ما شعر الإنسان بسعادة ولا بطعم لهذه الحياة. وأعلى مراتب الحب، الحب في الله، والحب لله، والحب لسيدنا رسول الله، والحب لأولياء الله، والحب للعلماء، والحب لكل ما يحبه ربنا ونبينا، والحب لكل عمل يقربنا إلى ربنا وإلى رضوانه وإلى جنانه. هو ده الحب الحقيقي، مش حب الضلال والخيانة والحقارة اللي علمهلنا طيلة السنوات الماضية 30 حلقة خيانة باسم الحب، خيانة باسم الحب، ودعارة باسم الحب، وخنا وزنا باسم الحب. يقول لك الخيانة المشروعة زي مالك كونداليزا رايس، الفوضى الخلاقة، وتصبح مصطلحات مسلمة ومقبولة بعد التركيز عليها في وسائل الإعلام. في فوضى خلاقة؟ في خيانة مشروعة؟ والله العظيم ماشي على والله جنب مقابر لقيت إعلان مكتوب عليه، إعلان ما عرفش ده إعلان الهروب من الموت. طب انت ايش جاي بعيد الغابه على الاهل اللي على المقابر؟ طب على مكان تاني الناس جاي تصدق، جايز يصدق ان في حد يهرب من الموت، انما على المقبره حاطط لي اعلان كبير بالالوان الهروب من الموت. ايه الخلل ده؟ اللهم اختم لنا بالايمان يا رب. فيخوننا الشده مع اقرب الناس اليك تفسد ولا تصلح، والعنف يهدم ولا يبني. ربي بالقدوه، ربي بالأسوة، ربي بالحب. طب يا مولانا كده يبقى أن الضمنت؟ لا، ما لا تملك. ألو أنا أملك قلب ولدي؟ لا أملك قلب ولدي. أنا رجل بتقي الله وأراقب الله وأفعل ما أدين به لله عز وجل من قول وفعل وسلوك، إنما الولد يهتدي أو لا يهتدي ما أقدرش عليها، أنا مملكهاش وأنت لا تملكها. الله، أنت أفضل من نوح؟ أنا أفضل من إبراهيم؟ أفضل من محمد بن عبد الله؟ سيدنا رسول الله ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، ونوح ما استطاع أن يهدي ولده، وإبراهيم ما استطاع أن يهدي والده، ويوسف ما استطاع أن يهدي إخوانه، بل دبروا لقتله، ولوط ما استطاع أن يهدي امرأته بل كفرت بربه، ونوح ما استطاع أن يهدي امرأته بل كفرت بربه. وهذه الخيانة المرادة في القرآن، فخانتهما. مش بيد حد، انت بتبذل بس. طب يا مولانا هو لابد من اللين والرفق على طول الخط؟ اسمع اللي هقوله ده، قد تكون الشدة هي عين الحكمة في بعض الأوقات، قد تكون الشدة هي عين الحكمة في بعض الأوقات. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هي دي الحكمة، هي دي الرحمة. نبي غضبان ومنفعل وزعلان وطالع المنبر يقول أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده.
صلى الله عليه وسلم.
هي دي الحكمة. موقف كله شدة، كل قوة، لكن الموقف يقتضي هذا. ما ينفعش في موقف الحق والحد تلين وتضعف. رجل ارتكب حدا من حدود الله، ما ينفعش يقول لا اسامحه، لا ما ينفعش. هو مش دينك انت بتتصرف فيه كيفما شئت، لا ده دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى أنا لا أغلب العاطفة على شرع ربي ولأغلب العاطفة على حكم ربي، لأن الله الذي خلق هو وحده الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا كان لله حكم فيجب علينا أن نمضي حكم الله سبحانه وتعالى دون أن تحركنا العاطفة إلى ما نراه من وجهة نظرنا مناقضا لحكم ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يكون الكلام واضحا وجليا، أسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى الضوابط في تغيير المنكر، أنا كنت أتكلم النهارده في موضوع تاني خالص وفي سمة أخرى خالص، كنت مجهز النهارده سمة الاتباع والحفاظ على السنة والهدي الظاهر والباطن للنبي عليه الصلاة والسلام كسمة رئيسية من سمات أهل السنة الجماعة، لكن قدر الله سمعت هذه الكلمات وأنا في طريقي إلى المسجد فآليت إلا أن أتحدث مرة أخرى في ضوابط فقه تغيير المنكر، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع. وبلدنا الآن مصرنا، أسأل الله أن يحفظها وأن يحميها وأن يرعاها وأن لا يحرمها رحمته وبركاته أبدا. مصر الآن أيها الأفاضل تحتاج ورب الكعبة إلى منطق الحكمة وإلى الحكماء وإلى منطق العقل والعقلاء، بل هي تحتاج إلى دين رب الأرض والسماء ليضبط الأقوال والأفعال والحب والبغض والعطاء والمنع. فلو عدنا إلى ديننا والله ما احتجنا، والله ما احتجنا إلى أن نجد مسؤولا أمنيا ليصحح انحرافنا. أنا قلت قبل كده الانفلات الأخلاقي أخطر عندي من الانفلات الأمني، الانفلات الأخلاقي أخطر من الانفلات الأمني. لو أنا راجل عندي خلق وعندي دين وعندي مراقبة لرب العالمين، لو أنا شايف قدامي محل مفتوح والعياذ بالله، أو شايف واحدة ست ماشية في الشارع وملبسة ذهب أو معها شنطة ويبدو عليها أثر الثراء، لو أنا قدامي دي ماشية الساعة واحدة بالليل وما فيش ضابط ولا عسكري ولا حتى ناس، بس أنا أراقب العلي الأعلى، والله لن يخطر ببالي أن أقترب منها لأنظر إليها نظرة محرمة، فضلا عن أن أفكر في سرقة مالها أو حقيبة يدها. يبقى الانفلات الأخلاق هو الأصل، هو الأساس. أنا عاوز أراقب ربي، مش عاوز أراقب القانون الوضعي. كل وضع أعمى، القانون الوضعي أعمى، إن شافك في ساعة مش هيشوفك في غيرها، وإن شافك في مكان مش هيشوفك في غيره. تفتكر زمان، ضربت لكم مثالا حين كنت يعني جنديا في الجيش، كنت أدخل الصباح ألقي كلمة في الطابور، وبعدين سبحان الله أنا واقف على المنصة هناك أراقب الموقف، ألاقي سبحان الله يجي رائد يستلم الطابور، أو الأول نقيب وبعد كده يجي رائد، بعد كده يجي مقدم، قلت لك قول مقدم ما تقولش مقدم لأن المقدم هو الله جل جلاله، يجي مثل مقدم الفلاني، الحركة في الطابور تهدأ شوية، يجي العقيد تهدأ أكتر، يجي العميد بقى فيه انضباط، أول ما يجي رئيس اللواء رجل اللواء مثلا لواء أركان حرب ولا غيره، أول ما يوصل أرض الطابور ترمي الإبرة ترن، في ضبط في انضباط أعلى رتبة، الكل يصمت سبحان الله وأنا أراقب. حتى كنت تشعر بشيء من الهيبة، تشعر بشيء من الهيبة، وده جيش. فسبحان الله أول ما ينفض الطابور ويدي التعليمات ويبدأ يمشي والرتب الكبيرة تمشي، يبدأ يحدث شيء بقى من الحركة وشيء من الهرج وشيء من أقول سبحان الله. شوف بقى قارن بين الموقف ده وبين موقف المصلين في الحرم المكي، واقفين مثلا 2 مليون 3 مليون وراء إمام الحرم، إمام الحرم مش شايف إلا اللي قدامه بس، يلتفت إليهم ويستووا استقيموا ويد ظهره لهؤلاء الملايين وقول الله أكبر. هل تسمع ضجيجا؟ هل تسمع جلبة؟ حد بيسيب الصلاة ويطلع إلا العذر الشرعي الضوابط الشرعية؟ حد خلاص؟ أقول أيها الأفاضل، مصر تمر الآن بمرحلة حرجة تحتاج فعلا إلى الدين، لأن الدين هو الذي يضبط المشاعر ويضبط الأقوال ويضبط الأفعال، وتحتاج إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين، وتحتاج إلى كل صادق، إلى كل رجل يشعر بقيمة هذا الوطن وبقيمة هذا البلد، ولا يدخر جهدا في الحفاظ على مقدراته ومكتسباته. ووالله ما كان العلماء أبدا دعاة فتنة. هذا أخ يأتيني بجريدة يقول بلاغ للنائب العام يتهم حسان والحويني وبرهامي ورموز السلفية بإثارة الفتن الطائفية بتمويل سعودي، وهذه ليست الأخيرة كما ذكرت لكم مرارا، ولن تكون، بل ستظل الحرب معلنة على المنهج السلفي وعلى رموزه، ستظل الحرب معلنة. وإن شاء الله تعالى لن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يمنعنا عن قول الحق بحق، وسنظل نبلغ عن الله ورسوله بأدب وبرحمة وبحكمة وبتواضع، لن نستفز أبدا لقولة الفحش، ولن نستفز لقولة الباطل، ومهما أوذينا فلسنا أفضل من رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
بل ما من نبي ولا رسول إلا وقد تعرض للأذى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دي سنة كونية لن تتغير يا أحبابي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أفيجعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين، ولا يجعل لكل عالم وداع عدوا من المجرمين؟ هذا خلل وسفة. فالابتلاء للعلماء وللدعاة سنة كونية ثابتة لا تتغير ولن تتغير، ولن نستفز بإذن الله تعالى، بإذن الله. وأسأل الله أن يعصمني وأن يعصم إخواني جميعا، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم كنت في المرحلة الماضية أختار كلماتي بعناية دقيقة جدا في الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات، يعني باستثناء بعض الكلمات اللي بتزل من باب ان احنا بشر. يعني ساعات واحد ينفعل ويقول كلمات شديدة، لما ارجع بالبيت واقعد استرجع اللي انا قلت اقول بس لا، يعني الكلمة دي ما كانش لها لازمة محمد تقولها في يعني وأوبخ نفسي احيانا وأؤنب نفسي احيانا، لا استحي ان اقول ذلك. فكنت اختار الكلمات بعناية ودقة خشية أن أصطدم مع الجهات الأمنية، لأنني أريد أن أبلغ دعوتي وأريد أن أسير بالدعوة إلى حيث شاء الله وإلى أن ألقى الله. وكنت أقول لكم الدعوة في المرحلة الماضية كانت تشبه الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. فاكرين ولا نسيتوا؟ أكتب لكم الدعوة في هذه المرحلة تشبه الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. فهل لو سار ماء في جدول ما واصطدم هذا الماء مع صخرة يتوقف سير الماء أم يبحث عن مسرى جديد؟ يبحث عن مسرى ولو كان أقل من المسرى الأول. هذا كان منهجي في الدعوة. أنا الآن صرت أختار الكلمات بعناية أشد وعناية أدق، بل لا أبالغ إن قلت أختار الكلمات بالملقاط. ليه؟ لأني أخشى أن نتهم بأننا في وقت الانفلات الأمني صرنا نقول ما كنا نخاف أن نقوله في المرحلة الماضية. والله الذي لا إله غيره لا أقول هذا إلا من هذا الباب، ولا أختار كلماتي بدقة إلا من هذا الباب. أنا لا أريد أن أكون فتنة على أحد. أقول لك شايف السلفيين خرجوا من الأم ما صدقوا، لا بالعكس، كانوا ولا زالوا، أقصد الرموز، أقصد العلماء فضل الله تبارك وتعالى، ما كانوا أبدا ممن يثيرون الفتن، بل هم صمام أمان بفضل الله بما يبلغونه عن ربنا وعن نبينا. بل ونحن نضبط مشاعر شبابنا ومشاعر أولادنا منذ سنوات طويلة. أنا قاعد القعدة دي بقالي أكتر من 20 سنة، من 93. يبقى كم سنة الوقت يا أولاد؟ ها؟ طيب، وقبلها سنوات طويلة بفضل الله في السويس وفي السعودية وفي غيرها. يعني بفضل الله عز وجل وكل مشايخنا كل مشايخنا فبفضل ما كنا أبدا ممن يثير الفتن. ولا نقول ذلك الآن أحسن واحد يقول لك ده المشايخ خايفين، لا والله نحن على يقين أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر، ما عندنا الشك في هذا لحظة اطلاقا. لكن أنا فقط أبين للحق أن المشايخ بفضل الله ما كانوا أبدا ولن يكونوا ممن يثيرون الفتن، بل يطفئون نارها ويحذرون الأمة منها قبل أن تقع. وهذا هو منطق العلماء، فالعلماء يرون الفتن قبل وقوعها، والعامة والدهماء لا يرون الفتن إلا بعد إقلاعها، بعد أن تحرق الأخضر واليابس. ما دعونا أبدا إلى إثارة، بل ما دعونا إلا إلى الإنارة بالكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة. هذا المنهج هو صمام أمان لا لأهل مصر بل لأهل الأرض، لأنه منهج الله، القرآن والسنة بفهم الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على دربهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين. بل نحن نبين في الفتنة الطائفية ما لم يبينه أحد. وليس معنى أن يخطئ بعض شبابنا، وأنا أؤكد حتى ولو كانوا من أبناء المنهج السلفي، ليس معنى أن يخطئ بعض شبابنا ممن لم يراجعوا العلماء، وأنا أؤكد على هذا، ممن لم يراجعوا العلماء ولم يراجعوا المشايخ، فليس معنى ذلك أن نحاكم المشايخ وأن نحاكم المنهج الرباني القرآني والنبوي. على أي حال أقول دين الله أمانة في أعناقنا جميعا، ومصر كذلك أمانة في أعناقنا جميعا، في أعناق المسلمين وفي أعناق الأقباط. مصر وطن للجميع، للمسلمين وللأقباط، ويجب علينا أن نحافظ على هذا البلد الأبي الذي أعطانا جميعا، وأن نحافظ على مقدراته وعلى مكتسباته وعلى ممتلكاته، لأن مصر ليست ملكا لرئيس ولا لوزارة ولا لأحد، إنما هي ملك لشعبها وأجيالها وشبابها وأطفالها، ويجب على كل من يعيش على هذه الأرض أن يحافظ عليها وأن يحميها بكل ما يملك، وهذا من دينه الذي يعتز به، لا يفعل ذلك سياسة ولا تملقا، بل يفعل ذلك تدينا. فديني يأمرني بالحفاظ على وطني الذي يعيش فيه، وكلكم يعلم كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه الذي نشأ فيه ودرج فيه، كيف كان حبه لمكة زادها الله تشريفا، وكيف كان حبه للمدينة زادها الله تشريفا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ أهلنا في مصر وجميع المسلمين في كل مكان. وأسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزق مصر الحكام الصالحين المصلحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. هذه الدروس عن الحال.